الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 32 من الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية. قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ قال إذ قال وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. خلقه الله تعالى بقوله كن فكان، خلقه بالكلمة لا هو نفس الكلمة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وفي البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق ادخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قوله متوفيك، قال بعض العلماء أي منيمك ورافعك إلي، أي في تلك النومة. ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهذا فيه رد على ذلك الزنديق عدنان إبراهيم الذي يزعم أن عيسى ميت وينكر نزوله. والرفع يكون من أدنى إلى أعلى، وهذه الآية دالة على علو الله عز وجل، ويدل على أن عيسى عليه السلام حي، وإنما يموت بعد قتله للدجال، وبعد أن يمكث في الأرض زمنا ليس بين الناس خصام، على ما يأتي بيانه. قال تعالى: بل رفعه الله إليه. انتهى من أضواء البيان. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل، وكل كلام حسن طيب فيرفع إلى الله عز وجل ويعرض عليه، ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى. والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح يرفعه الله عز وجل إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب. فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى، فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفع بها، ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه، ولا يزداد إلا إهانة ونزولا. ولهذا قالوا: العمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد يهانون فيه غاية الإهانة، ومكر أولئك هو يبور، أي يهلك ويضمحل، ولا يفيدهم شيئا لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل، أفاده السعدي. والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد. وقوله: يا همان بن صرحة لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لا أظنه كاذبا، لأن موسى صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله في السماء. قال السعدي رحمه الله: وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى. يا هامان ابني لصرحة، أي بناء عظيما مرتفعا، والقصد منه لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات، ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين، وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له. وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل إلا في تباب، أي خسار وبوار لا يفيد إلا الشقاء في الدنيا والآخرة، انتهى. والشاهد أن الآية دالة على أن موسى قد أخبر فرعون أن ربه في السماء. وقوله: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. في السماء تأتي بمعنى على السماء، وفيها وجهان. هذه من المهمات معرفة مثل هذا الأمر، فركز عليه بارك الله فيك. الأول أن أحرف الجر تتناوب، وهي هنا بمعنى على، ومثال ذلك قول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، وقوله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. الثاني أن السماء في الآية بمعنى العلو، فيكون أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وفي الآية تهديد من الله عز وجل الذي يأمن مكر الله عز وجل، فنسأل الله السلامة. وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي الأمر القدري والشرعي تصريفه وتدبيره بيد الله تعالى، وهي مثل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوها فلا تذكرون. قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومعنى يعرج إليه أي يرفع، وتمامها قوله تعالى ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه الآية الكريمة أي قوله تعالى وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون تدل على أن مقدار اليوم عند الله 1000 سنة. وكذلك قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في سورة سأل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلاما من ابن عباس، وسعيد بن مسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري. والجمع بينهما وجهان، الوجه الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة وفيها كلام عن ابن عباس رضي الله عنه من أن يوم 1000 في سورة الحج هو أحد الأيام 6 التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم 1000 في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر، ويدل هذا قوله تعالى فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان والعلم عند الله، هذا الشنقيطي في دفعها من الاضطراب. الذي يظهر والله أعلم أن اليوم عند الله 1000 سنة، بحيث أن الأعمال التي تقع في ذلك اليوم 1000 سنة، ولهذا يقطع الملائكة المسافة بين السماء والأرض في طرفة عين، وهي 1000 سنة من أيامنا، لأن المسافة بعيدة. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله يخافون ربهم فوقهم. ومن الأدلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. ومما يستدل به على علو الله تعالى أدلة النزول، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وهذا التنوع يدل على أن صفة العلو ثابتة لله تعالى، والأدلة على علوه كثيرة جدا، وإنما ذكرنا بعضها فائدة للمستبصر. قال وقد أجمع السلف رضوان الله عليهم قاطبة على علو الله عز وجل بذاته، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، تعالى الله عن قول الحلولية علوا كبيرا. والفطرة السليمة تدل على أن الله في السماء، فلا يصيب الإنسان خطو من الخطوب إلا وتعلق قلبه بالسماء. فقد جاء عن أبي جعفر الهمذاني، هذه فائدة مهمة يحتاجها الطالب لا سيما لمناظرة المبتدعة الذين لا يقرون بالوحيين، الذي لا يقر بالوحي تحتاج أن تستخدم في الرد عليه بعض الأدلة العقلية، وكذلك بعض المناظرات الإلزامية. فقد جاء عن أبي جعفر الهمذاني، همذان في إيران الآن، أنه حضر مجلسا لأبي المعالي الجويني المعروف إمام الحرمين، تاب في آخر عمره، وهو يتكلم في نفي صفة العلو، وهو يقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنى ولا يسره، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من معلمين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. انتهى من شرح الطحاوية. قال ابن القيم رحمه الله وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، فالفطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك في الديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. قال في موضع آخر: وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان. يعني أن الإنسان في الشدة الشديدة يجد قلبه معلق بالسماء فطريا بدون أي تدخل من أحد. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وجميع الطوائف تنكر قول المعطلة إلا من تلقاه منهم، وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقر بأن الله فوق العالم انتهى. ومع أن العلو ثابت بالكتاب والسنة حتى ولو لم تدل عليه العقول لوجب الإيمان بما أخبر الله تعالى به، وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. إيش معنى هذه العبارة؟ نحن نريد نفهم الكتاب. انتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول. يعني لو سلمنا لكم يا معاشر المبتدعة أن الأدلة على علو الله عز وجل منتفية، الأدلة من القرآن أو السنة كما تقولون، فإنه لا يدل على انتفاء المدلول عليه وهو أن الله في السماء، لأن عندنا أدلة غير ذلك: الأدلة العقلية، الأدلة الفطرية، الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، أم باب الأولى، عندنا عدة أدلة. فالعلو ثابت بدلالة السمع الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومع ذلك قد دل العقل على هذه الصفة من عدة وجوه. الوجه الأول أنه ليس ثم إلا علو أو سفل، والعلو صفة كمال والسفل صفة نقص، والله جل وعز متنزه عن النقائص. قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا تحيطه المخلوقات ولا تحويه جل وعز. وقد تقدم أنه متنزه عن السفل، فثبت أنه في العلو جل وعز. ولكن المعطلة قوم بهت لا يعقلون حديثا، مسخت فطرهم وتبلدت أذهانهم، فلا يعرفون إلا ما أشرب من هواهم، فنعوذ بالله من الخذلان. وزاد ابن أبي العز في شرح الطحاوية الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. يعني لو خلق من قال بأن الله خلق العالم في ذاته كفر أو خارج ذاته، أما الأول فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخصائص، والقادرات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول أنه غير متصل بالعالم وغيره منفصل هو غير معقول، لكن لابد أن نقول أنه منفصل. الثالث أن كون الله لا داخل العالم ولا خارجه ينفي وجوده بالكلية، لأن الجهمية يقولون الله لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، هذا كلام ما هو معقول. لكن لو قلنا الله في العلو والمخلوقات في السفل انتهينا. قال: شبه المعطل على أن الله في كل مكان. الشبه الأولى استدلالهم بقول الله عز وجل: هو معكم أينما كنتم، وسيأتي بيانها وقول المسلمين فيها. الشبه الثاني استدلالهم بقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قالوا: إذن هو في السماء وفي الأرض، ولأهل العلم في الآية قولان: الأول وهو الذي في السماء إله أي معبود، وإله نعم وفي الأرض إله أي معبود، لأن الإله هو المعبود. هذا القول الأول: وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. والقول الثاني: وهو الذي في السماء إله أي موجود على السماء، وفي الأرض إله أي معبود. ويستدلون على قولهم الفاسد بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ولا دلالة فيها في المعنى الحق على ما تقدم في الآية الأولى من كون الإله هو المعبود. والمعنى الثاني يكون: وهو الله في السماوات أي موجود، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الشبهة الثالثة أن المراد بالفوقية فوقية القدر. هذا القول من أسمج ما يقال في هذا الباب. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فإن قول القائل ابتداء أن الله خير من عباده وخير من عرشه، هذه فهموها يا أخوة. يعني مثلا لو جئت تقول لرئيس الجمهورية: أنت أحسن من عبدك هذا، هذا مدح عند العرب ولا ذم؟ هذا ذم. فكيف يقال في الله عز وجل يقال الله أفضل من عباده أو الله خير من عباده؟ هذا كلام سامج جدا. ولكن نقول الفوقية المراد بها فوقية الذات، فوقية القهر فوقية القدر. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه هو من جنس قول القائل الثلج بارد والشمس حارة والشمس أضواء من السراج ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرض الكلام وأسمجه وأهجنه. فكيف بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا به مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ بل في ذلك تنقص، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولو قال قائل الذهب فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فإن التفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضيه ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقول الله خير أما يشركون، وقولهما عند الله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن إثبات الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات من أثبت البعض ونفى البعض، فقد تنقص وعلوه سبحانه مطلق من كل الوجوه انتهى، يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الشبهة الرابعة أن السماء قبلة الدعاء، والرد عليهم من وجوه. الأول، لو كانت السماء قبلة الدعاء لازم التوجه إليها عند الدعاء، وهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا التابعين لهم بإحسان، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في كثير من دعائه، كما في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه أنه خرج يستسقي فاستقبل القبلة يدعو، وكما في حديث جابر عند رضي الله عنه عند مسلم في وصف حجة الوداع وأنه استقبل القبلة يدعو طويلا في كل وقوف على الصفا والمروة، لما كان في عرفة استقبل القبلة يدعو، الحديث بطوله إلى غير ذلك من الأدلة. الثاني، أنه قد ورد النهي عن استقبال السماء ورفع البصر إليها عند الدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه. الثالث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقب في الدعاء في السجود وحال الساجد مستدبرا للسماء، كما هو معلوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. خرجه مسلم. الرابع، أن هذا القول قول محدث لم يقله أحد من السلف إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما يتعلق بصفة العلو، وبقي معنا صفة المعية نكملها الآن إن شاء الله من أجل ندخل في درس آخر. قال القول في المعية، لأن أدلة المعية استخدمها المعطلة في رد أدلة العلو، والصحيح أن الله على عرشه وأنه معنا بعلمه وسلطانه وسمعه وبصره وغير ذلك من خصائص ربوبيته. قال رحمه الله: وقوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. دلت الآيات على تقسيم المعية إلى معيتين، معية عامة ومعية خاصة، ودلت الآيات على تقسيم المعية الخاصة إلى معيتين، معية خاصة بالوصف ومعية خاصة بالشخص. فالمعية العامة هي معية علم وقهر وسلطان وبصر، والمعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء. تضمنت هذه الآيات إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية وهي على حقيقتها، ولكن ما حقيقتها؟ المبتدع ظنوا أن حقيقة مع الاختلاط والاتحاد، وهذا ليس بصحيح لأوجه. الأول، إن لفظ مع في لغة العرب إنما تدل على مطلق مصاحبة، مثل قولهم ما زلت أسير والقمر معي والقمر في السماء الرابعة على الصحيح، هذا قول أهل العلم، وهو يمشي على الأرض، ومثل قول أحدهم زوجتي معي وهي في بلد وهو في آخر، ومثل قولهم سرت مع زيد وزيد لا متحد فيك ولا مختلط بك، ومثل ما زلت أسير والمتاع معي وهو على ظهرك. الثاني، دلالة القرآن والسنة على خلاف ما قالوه، فإن الله تعالى افتتح هذه الآية بقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ففيها إثبات صفة استواء الله تعالى على العرش، والعرش في السماوات، وهو سقف الجنة، وهو أعلى المخلوقات. ثم قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، في إثبات صفة العلم لله عز وجل. والولوج هو ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، أي ما يخرج من بطنها، وما ينزل من السماء من الأمطار والبركات وغير ذلك، وما يعرج فيها من الملائكة. ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فتضمنت هذه الآية عدة جمل: الأولى إثبات صفة الخلق لله عز وجل، الثانية استواء الله على العرش، الثالثة بيان علم الله عز وجل الأزلي الأبدي الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، المحيط بكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الرابعة لإثبات المعية، وهي معية عامة ويراد بها معية العلم والإحاطة والسلطان والقهر والبصر وغير ذلك من خصائص ربوبيته. وقوله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون بصير، إخبار أنه يبصر ما عليه عباده من الأعمال والأقوال. ومن زعم أن معكم تقتضي الاختلاط والاتحاد فيرد عليهم هذه الآية، نقول لهم: يا معشر من لم يفقه بهذه الآية، كان يقول لهم: يا معشر من لم يفقه كلام الله عز وجل، أليس لكم عقول تفهمون بها وقلوب تتفكرون بها وأعين تبصرون بها؟ ألم يذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه استوى على العرش، والاستواء بمعنى العلو، وأخبر الله عز وجل أنه بصير بأعمالنا، وأخبر بقوله: وهو معكم، فلا وجه لها إلا أنه معنا بعلمه وبصره وهو على عرشه، وكلام الله عز وجل لا يتناقض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله عز وجل: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن نؤمن بالآية على ظاهرها، وظاهرها أن الله مستوى على عرشه، وظاهرها أن الله عليم بما نعمل، وظاهرها أن الله معنا ببصره، وظاهرها أن معية الله معية علم وإحاطة وسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية. وأما آية المجادلة وهي قوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. افتتح الله عز وجل هذه الآية بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، واختتمها بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن الآية مساقة مساق العلم، فدل على أن المعية معية علم وإحاطة، لأن كلام العرب يعرف بسابقه ولاحقه ويعرف بسياقه. يقول الله عز وجل: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولو كان الله عز وجل مختلطا بهم أو متحدا لكانت الآية: ما يكون من نجوى 3 إلا هو ثالثهم، ولا أربعة إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو خامسهم. لأن الشيء إذا كان من جنس واحد يقولون: جاء زيد رابع 4، وإذا كان معهم مثلا من غير جنسهم يقول: جاء زيد 5 4، وهكذا. فهنا يقول: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. ولا نعم، فعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام اللحام، فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام 5 لعلي، لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 5. خرجه البخاري ومسلم، لأنه من جنسهم، لكن إذا كان من غيرهم يخرج عنهم، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم. القول في المعية الخاصة وقوله: لا تحزن إن الله معنا، هذه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وذلك لما كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبو بكر باثنين الله ثالثهما؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. فأنزل الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، وهي معية مقتضية للنصر والتأييد، والمعية العامة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وكل من في السماوات والأرض هو معهم مطلع عليهم وعليم بهم إلى غير ذلك. ولكن المعية الخاصة هي التي تقتضي نصرا وحفظا وتأييدا وكلاءة. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى، في حق موسى عليه السلام، وهو معهم حقيقة، فحقيقته أنه يسمع كلامهما ويرى مكانهما، كما قال تعالى: أسمع وأرى، وهي مقتضية للنصر والحفظ والتأييد. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، في هذه الآية إثبات المعية الخاصة، وهي مقيدة هنا بوصف، أي مع كل من اتصف بهذه الصفات الحميدة، فهو تعالى مع المحسنين والمتقين والصادقين. وقوله: اصبر إن الله مع الصابرين، تقتضي هذه المعية معية نصر وإحاطة وحفظ وكلاءة. وفي الآية الحث على الصبر، والصبر أنواع: النوع الأول صبر على طاعة الله عز وجل، النوع الثاني صبر عن معاصي الله عز وجل، ما تستطيع تصلي إلا بصبر، ما تستطيع تبتعد عن الحرام إلا بصبر. النوع الثالث صبر على أقدار الله عز وجل، وقولك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآية في شأن قوم طالوت لما قاتلوا أصحاب جالوت ولم يبقى مع طالوت إلا عدد يسير، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل وأخبر أن الله مع الصابرين. وسيأتي مزيد كلام على صفة المعية بتوسع في موطن آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله.